قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يختتم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وأورد تحت هذا ثلاثة حديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة.
يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وفي هذا بيان من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يرفع عنه المال، وأن ورثته وأن ورثة الذين يرثونه لو كان هناك توريث فإنهم لا يقتسمون شيئا توريثا. وما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بعد نفقة نسائه ومؤونة عامله صدقة. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان كما مر في الحديث الذي في الباب الذي قبل هذا، كان نصيبه من خيبر، سهمه من خيبر وفدك، وكذلك ما حصل عليه مما أفاء الله عليه من النظير، كان عليه الصلاة والسلام ينفق على نسائه منه، وبعد ذلك يتصرف فيه فيما ينوبه وفي مصالح المسلمين. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقتسم ورثتي دينارا، يعني معناه لا يقتسمون شيئا، لا دينارا ولا درهما، وهذا فيه إشارة إلى الشيء القليل، وأنه لا يرفع عنه المال لا قليلا ولا كثيرا، وأن الذي يخلفه فهو بعد نفقة نسائه ومؤونة عامله صدقة. معنى هذا أنه يخرج من غلتي ومن ثمرة ما كان له عليه الصلاة والسلام، تخرج منه نفقة نسائه ومؤونة عامله، والباقي يكون صدقة. محل الشاهد من هذا قوله: بعد نفقة نسائه، ومعنى هذا أن نساءه رضي الله عنهن يعطينا من هذا المال الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، وهو الذي يكون له غلة ويثمر، وفي كل سنة يكون له ثمرة من النخل والزرع في هذه الأراضي التي هي له عليه الصلاة والسلام، فتخرج منها نفقة نسائه ومؤونة عامله. ومؤونة العامل اختلف فيها، وقيل المقصود بذلك من يلي الأمر من بعده، وقيل المقصود بذلك العمال الذين يعملون فيها، الأجراء الذين يعملون فيها، فإنهم يأخذون أجورهم من هذا المال، ثم ما يبقى بعد صرف نفقة نسائه لمدة سنة فإنه يكون صدقة في سبيل الله عز وجل. ففيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ينفق عليهن من هذا الذي خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتخرج نفقتهن نفقة العامل على المال أو العامل على المسلمين والخليفة، ثم بعد ذلك يكون الباقي صدقة. إذن نفقة أزواج من حسن بعد وفاته لازمة تصرف من هذا المال الذي تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما كان الأمر كذلك لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم محبوسات بسببه، فلا سبيل لهن إلى الزواج، ولا سبيل لهن إلى أن يطمعن في الأزواج ويفكرن في الأزواج الذين ينفقون عليهن. وإذا فالنفقة إنما هي مما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك أنهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وهن محبوسات عليه وبسببه، فلا سبيل لهن في التفكير والتهيؤ والترقب والطمع في أن يتزوجهن أحد، لأنه لا سبيل إلى ذلك، وقد حرم الله ذلك على المؤمنين. حرم أن يتزوجن وأن ينتحمن أحد من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونفقتهن لازمة ومتعينة في ما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعد نفقة النساء ما تركته، يعني بعد الموت يخرج من نفقة النساء ونفقة العامل، وما بعد ذلك يكون صدقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إننا لا نورث ما تركناه صدقة. إذا يخرج هذه النفقة اللازمة المتحسنة لمن يستحقها بهذا الحديث، وما عدا ذلك فإنه يكون صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الغلة، من غلة هذا المال الذي حصل عليه من الجهاد في سبيل الله، كان يأخذ منه نفقة نسائه سنة، ولكن لا يستمر هذه النفقة إلى نهاية السنة لكثرة انفاقه عليه الصلاة والسلام وكثرة إحسانه، فإن نفقة السنة تنفذ قبل السنة، فيحتاج إلى أن يشتري طعاما بجيد ويرهن درعه على هذا، فإن هذه النفقة تنفذ قبل السنة بما يحصل من الإنفاق منه عليه الصلاة والسلام ومن نسائه. وقد مر في الأحاديث أنه يمضي 3 أهلة وما أوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما في طعام يطبخ، وإنما كان التمر والماء، كان التمر والماء. بل سبق أن مر في الحديث أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة ومعها بنتين ومعها بنتان صغيرتان لها تسألوها شيئا فبحثت فلم تجد إلا تمرة واحدة في بيتها وأعطتها هذه المرأة أشقتها نصفين لكل بنت من بنتيها نصف ولم تأكل شيئا عن هذا أن هذه النفقة التي هي للسنة لا تبقى إلى نهاية السنة وإنما تنفق لكثرة من ينوب ومن يحتاج ومن يطلب العون ومن يطلب الخلقة ويطلب الإحسان فينفذ ذلك فيحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يأخذ يعني شيئا على سبيل الدين كما مر في الأحاديث أنه مات وجرعه مرهونا في شعير اشتراه لأبيه
كان هذا العوان العوان كان قبل الفيء ولا بعد الفيء العوان
لا حتى يعني بعد حصول الفيء لأن كما عرفنا أنه ينفذ الطعام السنة لأنه يأخذ من هذا الفيء عن نصيب نصير السنة لكل امرأة من المسائل نفقة وريمدة السنة ولكنه ينفذ أن الكريم الذي هو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام وأجود الناس كما قال أنس كان أجود الناس وكان أكرم وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما قال ذلك الرجل الذي جاء وأعطاه غنما من جبله وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتها شعير كان في بيتها شعير وأنها تأكل منه فطال الأمد فكالت هذا الشعير الذي في رفضه فنزل انتهى محل الشاهد من هذا أنه لو لم تكن النفقة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لازمة بعد وفاته ما بقي عندها هذا الشعير لأنه أخذ منها هذا الشعير الذي عندها في رف الذي كان عندها لما كان صلى الله عليه وسلم حيا بقي عندها تأكل منه فلو كانت النفقة لو كانت لا ينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ترك هذا المال في يدها وإنما أخذ منها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما كانت هي وبقية أمهات المؤمنين زوجات في الدنيا والآخرة وأنهن محبوسات عليه لا سبيل إلى الزواج بهن الزواج منهن فإن النفقة تصرف لهن ولهذا بقي ما كان في بيت كل امرأة عندها وأعطيت ما تستحقه كما كانت تعطاه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان أبو بكر وعمر يفعلون بهذا المال كما كانوا يفعل ولهذا قال أبو بكر هذا المال أصرفه كما كان يتصرف فيه إنني إذا أحيد عن ذلك وإني أخشى أن أزيد إذا تصرفت فيه تصرفا خلاف ما كان يتصرف فيه عليه الصلاة والسلام
هذا عندما
سألك عن الاحتفال هكذا الآن هو لا شك أن الإحصاء والإيذاء كل إنسان يعني يكون مشغولا بالغ في شيء لا شك أن هذا له تأثير على يعني بنفسه ما يجري فيها من كونه يعدل الشيء ويرجع إليه ويكيله يعني قد يكون هذا مدعاة للنفس ومدعاة لكونه ما يحصل فيه الشيء الذي كان يؤمل به لما كان موجودا غير مكيف وسبق أن مر في الحديث لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توفي فيوفي الله عليك يعني يشهد لهذا وأنها ليس خاصا لهذه القضية ولهذا كون الإنسان شاء الشيء الذي عنده يرجع ويعدده انها لا تعني الزواله، لان نفسه يكون غير مطمئنه، مثل ما اذا كان الانسان عنده شيء ياخذ منه ويسحب منه دون ان تكون نفسه مقبوله دائما يعدد ودائما يحسب يشبهه ويش لم يقطع الى اخره. الانسان الذي يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ولا يشغل نفسه بالشيء والوزن ومراجعه الشيء الذي عنده في حوزته يسير وهو يعده في كل وقت وفي كل حين، يعني هذا يقول على النفس قد يكون عندها شيء من الجشع او شيء من الهلع، ويكون ذلك سببا في كون يعني هذا الشيء ينتهي ولا تحصل بركه فيه، مثل ما لو كان الانسان لا تكون نفسه متعلقه هذا التعلق ومستغله هذا الاشتغال.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته البيضاء وارضا تركها صدقه.
وهذا الحديث حديث عمرو بن الحارث اخو ويريا بن الحارث الولاييه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، يقول مثلا ما ترك الا سلاحه وبغلته البيضاء وارضا تركها صدقه. فهذه الارض التي تركها وراءه انما هي صدقه بعد اخراج الأمور اللازمة لها كما بين ذلك الأحاديث الأخرى، وهي بعد نفقة نسائه وما أورث عليه صدقة. هذه الصدقة إنما تكون أو تصرف بعد صرف هذه الحقوق التي جاء بيانها وتفسيرها في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم، وقول الله تعالى وقرن في بيوتكم، وقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وقال حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقي. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سلمته به.
هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب بيوت
ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم.
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم. وهو تحت هذا آيتين وأحاديث. آيتين قوله وقرن في بيوتكن. ثانية لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. في ايه نسبت البيوت الى امهات المؤمنين. وفي ايه نسبت البيوت الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسبه البيوت الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو مالكها وهو صاحبها. واما الى نسبتها الى امهات المؤمنين فليست نسبه ملك وانما هي نسبه استخار وسكن. لان كل واحده مخصصه في مسكن منها. لكنها لا تملكها لا تستطيع تبيعها. تصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكه وإنما هي مختصة بها. هذه إلى هذه الحجرة وهذه إلى هذه الحجرة وهذه إلى هذه الحجرة مقر سكن لها أسكنها بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنسبه البيوت الى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه هو مالكها، ونسبتها الى امهات المؤمنين لكونهن المختصات بها، اختصاص اختصاص بمعنى كل واحده مختصه في بيت، مختصه في حجره من الحجر تسكن فيها قد اسكنها فيها رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولهذا لما توفي زينب بنت خزيمة فتوجهت في المدينة، تزوج بعدها زوجها التي تزوجها بعدها فاسكنها في محلها، اسكنها في محلها وفي سكن زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، تزوج بعدها مدينة سلمة أو غيره، واحدة من زوجاته تزوجها بعد وفاة أم سلمة، بعد وفاة زينب بنت خزيمة أسكنها في دار أو في منزل زينب بنت خزيمة. هنا بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يملكها، ولو كانت ملكا لهن لكان بيت زينب بنت خزيمة ينتقل لورثتها ويكون لورثتها، ولكنه بقي للرسول صلى الله عليه وسلم فأسكن فيه زوجته التي تزوجها بعدها، تزوجها بعد وفاة زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عن الجميع.
الله صحيح الله عنه الذي خرجه من كل
يعني
أسكن خفية في منزل زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم أورد عدة حديث فيها نسبة البيوت إلى أمهات المؤمنين، نسبة البيوت إلى أمهات المؤمنين، وهذه النسبة كما عرفنا هي نسبة اختصاص، ومعنى هذا أن السكن مثل النفقة، لهذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقينا في مساكنهن وبقينا في بيوتهن وسكنهن اختصصنا به، فلم يتصرف فيها ولم يتصدق بها ولم تباع وتصرف قيمتها، وانما بقي السكن لامهات المؤمنين، كما ان النفقه لهن لازمه فكذلك السكن بقي لهن، كما انهن اعطين نفقتهن في السنه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم لانهن محبوسات عليه لا سبيل الى الزواج بعد وفاته عليه الصلاه والسلام، فكذلك البيوت بقيت لهن يختصصن بها، ولهذا من مات منهن لا يرث ورثتها يعني ذلك، وإنما هي باقية في مصالح المسلمين. ثم بعد ذلك أدخلت في المسجد، هذه الحجر أدخلت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحديث الأول والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنه لما ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مرض وثقل سأل أزواجه أن يمرض في بيتها، فأذن له أن يشتهر قوله بيتها حيث وظيفة تجو إليها، فقد علمنا أن الإضافة إنما هي إضافة اختصاص لا ملك. ثم قوله أنه توفي وهو مسلم له إلى قدري وفي بيتي على محل الشهر، توفي في بيتي ومسند رأسه إلى قدري بين سحري ونحري، بمعنى هذا أنه قولها في بيتي على محل الشهر للترجمة.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
وهذا الحديث سبق أن مر في الاعتكاف ولكنه أورده هنا من أجل قوله أنه قام معها حتى جاء عند باب المسجد عند باب أم سلمة فمن أجل قوله عند باب أم سلمة أورد هذا الحديث يعني باب بيت أم سلمة ففيه نسبة البيت إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. هذا هو وجه إرادة هذا الحديث في هذا الباب من أجل قوله عند باب أم سلمة فأضاف البيت إليها وأشار هنا إلى باب ذلك البيت وأنه كان عند بيت عند باب أم سلمة فرجع فمر بهما رجل من الأنصار فلما نفذ ناداهما وقال على رسلكما إنما خفي رسلكم فقال سبحان الله وقال إني خشيت أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الطهارة لكنه أورد هنا من أجل طول إيديك حقا يعني أفكر المؤمنين وهي إضافة البيت إليها إضافة البيت ونسبة البيت إليها وهو كما قلنا إضافة الصفات.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها.
وهذا الحديث أيضا أورده من أجل قوله لم تخرج من حجرتها أي أضاف الحجرة إليها والشمس لم تخرج من حجرتها ففيه إضافة حجرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال ها هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان.
النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأشار إلى مسكن عائشة لأن مسكن عائشة هو الذي يحاذي أول مسكن وهو أشار إلى جهة الشرق وجهة المشرق لأنه واحد يقارب الشيطان من هناك أنفسنا هنا حيث يقارب قرن الشيطان وأشار إلى المشرق مسكن عائشة هي مقصود المشرق لكن محل الشاهد هنا ذكر المسكن وإضافته إلى عائشة ذكر المسكن وإضافته إلى عائشة والمقصود جهة الشرق وبيت عائشة هو الذي يعتبر شرقي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في شرق منبره لأن كما قلت ما بين بيتي ومنبري غابة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري إذا كان على منبره فالذي عن شرق هو بيت عائشة فالإشارة إلى الشرق أقرب شيء هو بيت عائشة ومتصل ذلك جهة الشرق ومتفق مع الأحاديث الكثيرة الدالة على حصول الفتن و جهة الشرق وهذا موجود من قديم حصل كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الفتن جاءت من الشرق فالخوارج والمعتزلة والقدرية كلهم خرجوا من هناك، والرافضة والدجال في الآخر يأتي من هناك، كل هذه يعني منها ما وقع ومنها ما سيقع. آخر شيء ذلك الدجال ويأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج لأنهم يعني يأتون إلى بحار القبرية بطريقهم إلى بيت النقل، والدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسكار جاءوا من المشرق وقضوا على دولة بني العباس، وحصل ما حصل منهم من الأضرار العظيمة، كل هذه فتن جاءت من المشرق. وفي هذا الزمان نعلم الفتن الذي جاءت من المشرق حتى وصلت إلى بيت الله الحرام وقتل الحجاج وإيذائهم، هذه فتن جاءت من المشرق كما أخبر أشار عليه الصلاة والسلام إذا جاءت المشرق قال لأن الفتنة والفتن مستمرة من قديم الزمان تأتي من تلك الجهة. وآخر شيء الدجال، آخر شيء الدجال كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث الذي رواه مسلم صحيح أنه لما سأل جماعة عبد الله عمر عن دم البعوض فقال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة كما توصلون، يقول لأن الفتنة ها هنا، لأن الفتنة ها هنا.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن ببيت حفصة، فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن ببيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
وهذا الحديث أورده من أجل نسبة البيت إلى حفصة، البيت حفصة، وقد أضيف البيت إليه أيضا، وفي ذكر البيت حفصة وإضافته إلى حفصة وإضافته إليه، وإضافته إليه لكونه مالكه وصاحبه، وإضافته إلى حفصة لكونها مختصة به وساكنة به، فإيراد الحديث من أجل إضافة البيت إلى حفصة، محل الشاهد من هذا بيوت نساء المسلم وما نسب من البيوت إليهن، أن هذه أحاديث فيها نسبة البيوت إليهن وهي نسبة اختصاص في الجميع لا نسبة ملك.
قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استقلب بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه، وكان نقص الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر ورسول سطر والله ورسول سطر والله سطر. قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته.
هذه الترجمة
يقول البخاري باب ما ذكر في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وخاتمه وقدحه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك وشعره
مما لم
يسبق قسمته
ومن شعره
ونعله
وآليته.
مفهوم من هذه الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي فإن هناك الأشياء التي جاء بها الحديث الذي الحديث تقدمت في الأبواب القريبة وهي أنه ما بقي بعد نساء بعد نفقة نساء وما هنا في عمله وصدقه ذكر هذه الأشياء المتناثرة التي هي متنقلة وأموالا منقولة والتي هي خاتمه وعصاه وسيفه وحليته وقدحه وأنها لم تبع وتقسم على ورثة ما حصل بيعها وما حصل استثمتها وبقيت يعني استعمل يعني منها ما احتفظ به بالتبرك به ومنها ما استعمله الخلفاء من بعده ولكن ما جاء أن هذا المال جمع ثم بيع وقسم على الورثة لأنه لا ورث المال لا القليل ولا الكثير لا ورث المال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قليلا ولا كثيرا فهذا مقصود من إرادة البخاري هذه الترجمة لأن يعني هذه الأمور التي خلفها هذه الأشياء التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيعت وما قسمت قال مما لم يعني تحضر حكمته ولو كان يورث عنه المال لكان شأنها شأن غيرها تباع ثم توزع قيمتها على 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 ورثته لكنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما لا نورث ما تركناه صدقة فإذا هناك أشياء صارت صدقة وأشياء بقيت عند بعض أهل بيته وبعضها عند خلفائه إنما بقيت عندهم التبرك بها يتبركون بها لأنها مشتها يد رسول الله عليه الصلاة والسلام واستعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء بعدها بذكر الشعر بذكر الشعر الذي كانوا يحتفظون به للتبرك به عليه الصلاة والسلام فإذا ذكر الخاتم وذكر السيف وعصا وما إلى ذلك من الأشياء التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام أخذت بعده للاحتفاظ بها ومن احتفظ بها يتبرك بها لأنها قد مسها يد رسول الله عليه الصلاة والسلام والتبرك بما حصل من جسمه عليه الصلاة والسلام وما مسته يده هذا سوى معروف من الصحابة ولهذا كانوا يتبركون كما سبق مر بنا بعرقه ونخامه وفضل وضوءه عليه الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون ولم يكن هذا لأحد من بعده فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك لأحد من بعده وليس هناك أحد أفضل بعد الأنبياء والمرسلين من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما كان الصحابة رضي الله عنهم وهم يفعلون معه الفعل الذي كانوا يفعلونه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن هذا من خصائصه ولهذا قال الشاطب في الاعتصام إن الصحابة أجمعوا على عدم فعل شيء من ذلك مع أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أفضل الأمة ثم بالذين من بعده فدل هذا على أن هذا الفعل الذي يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من خصائصه إذا هذه الأشياء التي بقيت في يد الخلفاء وبيد أهل البيت وبيد غيرهم إنما هي للتبرك ولهذا ذكر الشعر بعد ذكر الخاتم وجاء ذكر العصا وذكر السيف، وأنهم يحتفلون بها للتبرك بها كما أنهم كذلك يحتفلون بشعره للتبرك به، كما ثبت في بعض الحديث أن أنس بن مالك كان محتفظا بشعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محمد بن جبرين اطلع عليه، لأن هذا شيء أصره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعدما مرت الأزمان الطويلة وتباعدت ما بين زمر المسلم وما جاء بعد ذلك الأزمان الطويلة لم يبقى شيء هناك من ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به، لأن ذلك مقام عليه وعلى ما مسكه يده ومسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما غيره فلا يتبرك به شيئا منه، كما أن الصحابة هم أشرف الخلق وأفضل الخلق، ما فعلوا هذا مع أفضل الخلق بعد أنبياء المرسلين أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي؟ فإذا لا يتبرك بفضل أحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما حكى ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام، وأن الصحابة أجمعوا على عدم فعل شيء من ذلك مع أبي بكر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وهو أفضل هذه الأمة، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت مستفدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم أورد بعض الأحاديث الدالة على بعض الأمور التي ترجم لها، ولم يتعرض للباقي، إما لأنه أراد أن يورد بعض الأحاديث التي سبق أن مرت من طريق آخر فلم يصلح ذلك، فعادته عندما يترجم أحيانا بترجمة ثم لا يصلح تحت أحاديث، وهناك أحاديث يصلح لها، ولكنه أراد أن يأتي بطريق آخر جديد غير الطريق الذي سبق أن مر على عادته، فلم يتيسر له ذلك. وكذلك هنا أتى بعدة أسماء، أتى بذكر العصا وذكر الخاتم وذكر السيف وذكر القدح وذكر الشعر وذكر النعلين والآنية، وما ذكر لكل منها حديث، وإنما ذكر حديث لبعضها، ويكون ما لم يذكره على منوال ما سبق أن مر نظيره من كونه يترجم ترجمة ثم لا يذكر تحتها حديثا، مع أنه الحديث الذي يصلح لها مع الأم، ولكنه أراد أن يأتي بطريقة أخرى لذلك الحديث لم يتوسط له ذلك. الحديث الأول يتعلق بالخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر الخاتم وغيره، فذكر الخاتم أن أبا بكر رضي الله عنه أن كتب الكتاب في الصدقات ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبركا بهذا الخاتم، تبركا بهذا الخاتم واستعمالا لهذا الخاتم ووضعه على الرسائل ووضعه على الكتب التي يبعثها، فإنه ختم هذا الكتاب الذي فيه الصدقات في خاتم رسول الله عليه السلام، وكان خلاح أصفر ثلاث كلمات: محمد رسول الله، محمد خطر، ورسول خطر، والله خطر، يعني ليست على نفق وإنما كانت كل واحدة على حدة. وهذا الصنيع الذي جاء في ذكر الخاتم وأن محمد خطر ورسول خطر والله خطر، نعم رسول مضاف والله مضاف إليه، فهذا يدلنا على أنه يجوز أن يكون المضاف في نهاية خطر والمضاف إليه في خطر الثاني، وإن كان الأولى خلاف هذا، عبد الله عبد تكون في آخر الفطر والله تكون في الفطر الذي يليه، يعني مثل هذا يدلنا على جواز مثل هذا العمل. ويمكن ان يكون الذي حصل هنا من اجل المكان وان لا يتسع لان تكون على نفق، لكن مثل هذا العمل يدلنا على جواز مثل هذا العمل في الكتابه في الاملاء والانسان يكتب المضاف في اخر الصفحه.
فهو اختار الرسول صلى الله عليه وسلم وجاره ملبدا يعني غليظا وميتا كانه شيء ملبد من شماتته وغلظه وغلظه. هذا حديث ذكر الكساء والإزار الذي بقي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن قبح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القبح وشربت فيه.
وهذا الحديث فيه ذكر قبح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان شعب يعني أصابه شطب رباح فيه فاتخذ مكان الفضل من فضة يعني شده وعمل شيئا يغلق هذا الانفتاح في فضة. قال عاصم والأحول رأيته وشربت فيه وكانوا يفعلون هذا للتبرك فيه لأن أولئك اتفقوا به وعاصم يعني رآه وشرب به تبركا بما شرب به الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدث أن ابن شهاب حدث أن علي بن حسين حدث أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال له فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم علي وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا.
هذا الحديث فيه ذكر السيف سيف الرسول صلى الله عليه وسلم أورده من أجل ذكر السيف سيف النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن النسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه لقي علي بن حسين رحمه الله ورضي عنه لما قدم المدينة من يزيد بن معاوية بعد مقتل حسين رضي الله تعالى عنه لقيه النسور بن مخرمة وقال هل تريد أن تأمرني بشيء؟ يعني يعرض عليه أن يقوم له بخدمة وأن يقوم له بشيء يريده منه إذا أمره به أنه مستعد لمساعدته وللقيام بالشيء الذي أمره به. فقال لا. قال هل أنت معطي سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأني أخشى أن يغلبك القوم عليه ولئن أعطيتني إياه لا يخلص إليه أحد لتوصيه وأن أخطفه به ولا يصل إلى أحد من الناس. المقصود من هذا أنه أراد أن يقوم بحفظ سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبقيه عنده حتى يطمئن إلى عدم أخذه من هو بيده وهو علي بن حسين. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث وقوله سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر خلنا سلام خطب الناس وذكر ما جرى حول خطبة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لبنت أبي جهل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال وأخبرهم بما بلغه وبما سمع، وقال إن سهرا له بني عبد شمر وابي عاصم الربيع وجنته زينب قد وعدني ووفاني
حدثني
فصدقني ووعدني ووفاني وانني لا احرم ما احل الله، ولكن لا تجمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عدو الله عند رجل واحد. نصر النخرم اتى بهذه القصه، وقيل ان في مناسبتها مناسبه ذكرها بعد ذكر عرض الاحتفاظ بالسيف، لان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان تتاثر فاطمه بما يحصل من وجود الضرة، ثم أيضا ضرة هي بنت أعدى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، الوقت اللي قبل أن يقتل فإنه قتل في أبو جهل، قتل في بدر، وكان أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يعني تجوز منه عدو الله الذي هو أعدى من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس حرصا على إيذائه، وهو الرجل الذي قال سبق المرة أن عبد الرحمن بن عوف لما كان في الصف في بدر ثبت وإذا يمينه على يمين رجل من شاب من الأنصار وعلى يساره شاب من الأنصار، فقال له يا عم، غمزه الذي على يمينه وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقال وما لا تريد منه؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن رأيته لا يفارق سواد سواد حتى يموت الأعجل منه، يعني إما أنا أموت له يموت، إما أقتله وإما أقتله. قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سواد سواد حتى يموت الأعجل منه. هذا الرجل بنته هي التي قيل ان عليا خطبها وقال ان خطبها قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لانه يسوغه ان تتاثر فاطمه، وكذلك ذكر المحرمه يسوغه ان يتاثر علي بن حسين عندما يؤخذ منه سيف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو في حوزته، فهو يريد ان يقضيه او ان هو يتبرك له حيث يكون عنده، ثم ايضا يخفيه حتى لا يصل الى ايدي الامويين او غيرهم. ثم قوله مقتل الحسين رحمه الله عليه، هذا فيه بيان ان الصحابه يترحم عليهم كما يترضى عنهم، وان كان الذي غلب على استعمال السلف أنه يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعده، لكن يجوز أن يترضى على من بعد الصحابة ويترحم على الصحابة، لكن هذا الذي غلب في الاستعمال، مثل ما غلب في الاستعمال عندنا في هذا الزمان عندما يقال رحمه الله يعني الناس يفهمون أنه مات، عندما يقال فلان رحمه الله يفهم أنه مات، مع أن هذا يقال للحي الميت يدعى به للحي الميت، ولكنه غلب على عرف الناس انها عندما تضاف الى الشخص ويقال رحمه الله يعني معناه يفهم ويظن انه مات, وان هذا هو الذي غلب في الاستعمال. فاذا غلب في الاستعمال انه فرض على الصحابه ويترحم على بعضهم, وكذلك ايضا يصلح العكس في هذا وفي هذا, وهذا من هذا القبيل. انه قال في حق الحسين وهو صحابي جليل وهو مع اخيه الحسن سيد وشباب اهل الجنه رضي الله تعالى عنهما وارضاهما, قال هنا رحمه الله عليه يعني يقول ذلك مظهر
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن الشوق عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان, فقال لي علي اذهب الى عثمان فاخبره انها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمر سعاتك يعملون فيها فاتيته بها فقال اغنها عنا, فاتيت بها عليا فاخبرته فقال ضعها حيث اخذتها. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن شوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال ارسلني ابي خذ هذا الكتاب فاذهب به الى عثمان فان فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة.
وهذا فيه الكتاب الذي هو كله مشتمل على فرائض الصدقة وبيان احكامها. وقيل لمحمد بن الحنفية محمد بن علي بن ابي طالب هل كان عليا ذاكرا عثمان, يعني هل ذكره بشيء لا ينبغي, يعني هل لنجه او تكلم فيه بسوء, فقال لو كان ذاكره بشيء لذكره يوم ارسل اليه هذه الصحيفه التي فيها ذكر الصدقه وان سعاته سعاة عثمان تكلم فيها, فارسل اليه سعاته يعني على الصدقه وعماله على الصدقه, وكلم بعض الناس فيه بجهه معاملتهم للناس, فارسل اليه هذا الكتاب الذي فيه احكام الصدقه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلما جاء اليه قال اغنها عنا, يعني لسنا بحاجه اليه, يعني عنده, لان عنده يعني هذا الشيء الذي ارسل اليه هو عنده, ليس معنى ذلك انه لا يريدها, بل هو يعمل بما فيها ولكنها عنده بطريق اخر. ليس معنى ذلك انها ليست عنده ثم ردها, وانما هي عنده. فلو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان بشيء لا ينبغي لذكره بهذا العنوان. هذا يدلنا على نظافة ألسنتهم ونزاهتها فيما بينهم, لأن علي رضي الله عنه ما ذكر عثمان بشيء وما تكلم فيه مع أنه أرسل إليه هذه الرسالة فردها إليه وقال ولا يتكلم بهذا المسألة شيء. ومحمد بن حنفي يقول لو كان ذاكر عثمان بشيء لفعل هذا في هذه المسألة.
طريقة
ثانية أوردها من أي تصريح سفيان بالتحديد, وكذلك محمد بن شوقة بالسماع في الإسناد الأول يعني بالعنعنة, وهنا فيه تصريح بالتحديد في السماع.
قال باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل.
حين هذا الباب الذي مضى اشتمل على هذه على يعني ترك مسألة اشتمل على عدة أمور, لكنه ما أوتي بأحاديث لكل ما ورد فيها, لأن الدرع ما جاء ذكر الدرع, وما جاء ذكر العصا, وما جاء ذكر الشعر, الآنية ما جاء القدح وهنا الآنية جاء القدح وهنا الآنية وهو يعني الآنية بعد القدح عام بعد خال
الأول الثلث الثاني العصا والسيف والقدح والخال الدماجة الدماجة الدرع والعصا
الدرع والعصا
والشعر
والشعر
والآنية والثاني
يعني ما جاء لكن جاء يعني شيء يدل عليها وهو بعضها هو القدح لكنه جاء شيء ما ذكر وهو الكساء والإزام يعني شيء ما ذكر في الترجمة وهو الكساء والإزام فهذه الأشياء التي لم تذكر الكلام فيها كما ذكرت يعني كما كان يفعل في التراجم ترجم الحلاف وقتها حديثا وإنما أنا يريد أن يذكر حديثا من الحديث جاء من طريقة أخرى ولم يتيسر له ذلك والدرع سبق ذكر حديث ودرعه مرهون عند يهودي والعصا كان كونه في حديث علي أنه كان معه مسطرة ينكت بها في العرض ينكت بها هذا المسطرة هي عصا عصا صغيرة الشعر يعني ما جاء عن انس رضي الله عنه انه اخرج شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغرقا بها وكما قلت المقصود من هذه الترجمه هي ان هذه الاشياء لو كان يعني يورث لبيعت ويستحقها الورثه ولكنها بقيت في يد بعضها في يد الخلفاء وبعضها في يد غيره من اهل البيت كما في جاء في السيف الذي عند علي بن حكيم وانهم القوها عندهم يتبرك ولو كانت صوره سريعه كما يباع سائر اموال الميت وتوزع على ورثه لكنه لا يورث عنه المال عليه الصلاه والسلام لا يورث عنه المال كما قلنا ان هذا انه يتبرك في ما لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم لكن لا يقال انما قرب من قبره يعامل هذه المعامله يتمسح بالجدران والشراريف التي حول قبره عليه الصلاه والسلام لان الصحابه رضي الله عنهم بعد وفاته ما كانوا ياتون الى الجدران التي حول قبره وما كانوا ياتون الى نفس القبر فيتمسحون به لما كان مكشوفا للناس لما كان مكشوفا للناس ما كانوا في القبر فيتمسحون به فإذا هذا حكم يتعلق بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام وما انفصل عنها من البساطة والمطعم والعرق وكذلك ما لا لامسها كالإزار وما لمسه عليه الصلاة والسلام كالسيف والعصا أو ما اتصل بجسده كالذي انفصل منه كالشعر هذه الأشياء يتبرك بها أما ما قارب ذاته الشريفة مما كان حولها بعد وفاته فهذا ما كانوا يفعلونه بعد وفاته وهم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل خير ولو كان خيرا لسبقوا إليه لكنه ما كان خيرا فتركوه إن شاء الله أنه يقع في الأمور التي لا تصلح ولا تنبغي وحدث بعده عليه الصلاة والسلام ثم ممن يتمسح بالحجرات والجدران التي حول قبره عنده من الطواف وعنده من البلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فنحن نعلم أن ممن يتمسح بالجدران ويقبلها من يجتمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل يعني ادعاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم من يشتم أصحابه الذين يفعلون هذا من يكون من هذا القبيل وهذه ليست علامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم العلامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباعه الاستسلام والانقياد لما جاء عليه الصلاه والسلام. هذا هو علامه الاسلام. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا مثلكم. اما ذات الشريف ومن غفل عنها ما حصل ما لمسته فهذا كان السباقون لكل خير. وغفروا بهذا كما غفروا بالنظر الى ذلك عليه الصلاه. وكما تشرفوا بسمع صوته حصل لهم التشرف بالحصول على ما امكن من شعره وما اتصل بجسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته. اما ما لم يكن من هذا القبيل كالجدران وما الى ذلك مما كان حوله فهذا لا لم يفعلوه وهو موجود الجدران كانت موجوده بعد وفاه عليه الصلاه والسلام. مع ذلك ما فعلوه وما حصل منك على كل خير. أصدق حديث لكل خير. صلى الله عليه وسلم.